إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا أيها الإخوة في المحاضرتين السابقتين حول مناهج المفسرين بالمأثور وبالرأي، وذكرنا أنه ينقسم إلى قسمين: تفسير بالرأي أو بالاجتهاد، وهذا القسم هو الممدوح، والرأي والقسم الثاني وهو المذموم. وتكلمنا أيضا ما هو التفسير بالمأثور، وما هي منهجية المفسر بالمأثور حتى يقال إن هذا التفسير تفسير بالمأثور. وذكرنا أن التفسير بالمأثور هو الذي يعتمد تفسير القرآن بالقرآن والسنة، أو تفسير القرآن بالقرآن ثم تفسير القرآن بصحيح السنة، ثم تفسير القرآن بأقوال الصحابة، ثم تفسير القرآن بأقوال التابعين. وبينا كيف أن قول الصحابي إذا كان في العقيدة أو فيما لا يقال من جهة الرأي أو في أسباب النزول أنه يأخذ حكم المرفوع. وبينا أيضا ما وقع في بعض التفاسير بالمأثور من أحاديث موضوعة وروايات واهية وإسرائيليات، وبينا الموقف الحق من ذلك. واليوم أيها الإخوة نأخذ نماذج، والحقيقة الكتب التي يعني اعتمدت التفسير بمأثور أكثر من مؤلف، وذكروا منها نحو من 10 مؤلفات أو يزيد. والكتب التي اعتمدت التفسير بالرأي، الرأي المقبول والاجتهاد، أيضا كثيرة. وهناك كتب أكثر وأكثر، لأن دائما وللأسف كما أخبر الله عز وجل أن الشر أكثر، الشر هو الأكثر، وما آمن معه إلا قليل، قليل من عبادي الشكور. عمر فليف المطلوب خارج المسجد، طيب إن كان موجود فليخرج. فسنتكلم عن مؤلفين من كل لون من ألوان التفسير، تفسير بالمأثور، التفسير بالدراية أو بالاجتهاد المحمود، والتفسير بالرأي المذموم، وهو تفسير أو تفسيرات أهل الأهواء والبدع الذين لووا أعناق النصوص وتكلفوا في تأويل الآيات القرآنية على غير ظاهرها، بل ربما دسوا السم في الدفن كيدا لأهل السنة والجماعة، كما تقدم أمثلة على ذلك. من المؤلفات في التفسير بالمأثور، من أشهر هذه المؤلفات بل يعتبر هو المقدم عند العلماء سواء كانوا علماء تفسير أو علماء حديث، وعلى رأس أولئك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه الذي قدم هذا التفسير على غيره حينما سئل عن جملة من التفاسير، فذهب إلى أن تفسير جامع البيان عن تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري هو أحسن التفاسير الموجودة في أيدي الناس. من هو أبو جعفر الطبري؟ إنه محمد بن جرير الطبري، ولد في آمل في طبرستان 24 و200، هذا مولده، وتوفي في بغداد 10 و300 للهجرة. فنلاحظ أنه خرج ورحل في طلب العلم ومات خارج وطنه وخارج بلاده، وهذا وقع لكثير من العلماء حيث كانوا يهاجرون ويرحلون في طلب العلم، يولدون في بلاد ويموتون في بلاد أخرى، وهكذا شأن طلاب العلم أنهم لا يعرفون القرار والسكون كالماء إذا سكن أصابه الفساد، فهم دائما يتحركون ويتنقلون كالنحلة التي تقع على الأزهار وترم من كل الأزهار وتخرج للناس شرابا نافعا شافيا بإذن الله عز وجل. فأهل العلم كالغيث حيثما وقعوا نفعوا. كان الإمام ابن جرير عليه رحمة الله عالما بالقراءات، عالما بالقراءات، وهذا حق. فالناظر في كتابه في تفسيره جامع البيان يرى طول باعه في علم القراءات وكيف أنه يأتي بالقراءة ويوجهها ويختار القراءة التي الوجه الذي يرتضيه من تلك الأوجه المتواترة وينتصر له، ولكن يؤخذ عليه رحمه الله المفاضلة بين القراءات. فمن عباراته التي تتكرر في تفسيره: وهذا الوجه الذي لا أستجيز القراءة بغيره. فهذه عبارات أخذت على ابن جرير الطبري عليه رحمة الله. ولذلك قال الإمام الشاطبي القاسم ابن فيرة الشاطبي صاحب المنظومة صاحب اللامية في القراءات السبع، وقد نظمها في 1173 بيتا، قال لتلميذه علم الدين السخاوي الذي شرحها من بعد حينما نظمها، قال له، قيل له: من يشرح هذه المنظومة؟ قال: يقيد الله لها شابا. فكان علم الدين السخاوي تلميذه الذي حمل علمه كان أول من شرح هذه القصيدة. فالإمام الشاطبي يقول لتلميذه علم الدين السخاوي: إياك وطعونات ابن جرير في القراءات، يعني احذر طعونات ابن جرير في القراءات. فهذه تعتبر زلة، يعني ولو أن تفسير ابن جرير الطبري خلى من هذا المأخذ لكان تفسيره لا يعدل تفسير. فالمتتبع لحقيقة لتفسير ابن جرير يرى يعني تمكنه في علم القراءات، وقد كان إماما في القراءات بحق، وكان في مرتبة ابن مجاهد الذي هو أول من سبع السبعة. ولذلك نلاحظ ابن جرير لا يعزو لنافع ولا لابن كثير ولا لعاصم ولا لغيره، وإنما يذكر قراءات أهل الأمصار، يقول: قرأ أهل الكوفة، قرأ أهل المدينة، قرأ، وينقل قراءات متواترة. ولكن المأخذ الذي يؤخذ عليه أنه كان القراءة التي يوجهها ويختارها، وله أن يختار كونه إمام عظيم في القراءات وفي النحو وفي اللغة وفي الحديث له أن يختار، فالاختيار هذا صنعة الأئمة وليس المبتدئين في هذا العلم. فليس لأحد اليوم أن يقول أنا أختار كما اختار ابن جرير أو كما اختار أبو بكر بن مجاهد أو كما اختار نافع أو كذا، لأنه لم يتبحر في هذا العلم ولم يشتهر به. المهم والحاصل أيها الإخوة أن ابن جرير عليه رحمة الله ألف كتابا في القراءات في 18 جزءا، ولكن للأسف فقد، ولعله فقد مع من ما فقد من الهجمة التتارية المغولية على بغداد حينما سطوا على العلم والمعرفة والتراث الإسلامي وألقوه في النهر أو في دجلة أو الفرات، حتى أن كما يحكى أن ماء النهر تغير. فلعل هذا الكتاب ضاع مع جملة الكتب الكثيرة التي ضيعها وأحرقها وأغرقها المغول التتريون، والذين استباحوا بغداد وقتلوا من أهلها مئات الآلاف عياذا بالله. فهذا الكتاب ولئن كان قد ضاع، لكن نستطيع أن نشكل فكرة ورأيا عن منهج ابن جرير الطبري في منهجه في القراءات من خلال تفسيره. ولقد رأينا بعض الأبحاث تتعقب ابن جرير الطبري في مفاضلته، ولا نريد أن نقول طعنه في القراءات، وإنما نقول مفاضلته بين القراءات، على اعتبار أنه لا يتصور من ابن جرير أن يطعن في قراءة متواترة عالما أنها بلغت التواتر في إسنادها فيردها ويمنع التعبد بها، وإنما هو يفاضل بين القراءات من حيث القوة العربية. ومهما بلغ العالم ومهما على كعبه في علم اللغة والتصريف والنحو، فيبقى عال على القرآن ويبقى دون القرآن، فالقرآن حج على أهل النحو مهما بلغوا. لذلك إذا بلغت القراءة مبلغ التواتر، سواء وجد لها وجها نحويا أو لم يوجد أو لم يجد العلماء لها، فهي حجة يقرأ بها ويعمل بها. فإذا كان عالما بالقراءات إماما في التفسير، فهذا كتابه جامع البيان الذي يقع في أكثر من 15 مجلدا، وقد توافر العلماء على تحقيقه وعلى تهذيبه واختصاره وخدمته وطباعته. هذا الكتاب قد رأينا منه رسائل دكتوراه، نحو من 10 رسائل دكتوراه تستخلص أو تستخرج من تفسير ابن جرير الطبري، وهذا لم يتوافر لتفسير من قبل. ابن جرير الطبري ودفاعه عن عقيدة السلف، ابن جرير الطبري قارئا، ابن جرير الطبري محدثا، ابن جرير الطبري لغويا ونحويا، ابن جرير الطبري وكذا، وهكذا رسائل كثيرة قدمت كأطروحات للدكتوراه والماجستير في بيان تفسير ابن جرير الطبري وما فيه من كنوز وما فيه من خير. ولذلك من قال من الأئمة بأنه لو سافر إلى الصين للحصول على تفسير ابن جرير الطبري ما كان ذلك يعني كثيرا، وهذا كلمة قيلت بحق. بارعا في الحديث وشيخا للمؤرخين، بارعا في الحديث، ومن براعته في الحديث أنه يسوق الأحاديث بأسانيدها، له أسانيد مستقلة عن شيوخه يسوق الأحاديث بأسانيدها، وإن كان وقع في تفسيره بعض المرويات الضعيفة ربما الموضوعة، لكنه كما يقال من أسند فقد يعني أعذر. فينظر أهل العلم في هذه الأسانيد، وإنما أصاب كتب التفسير ما أصابها من فساد حينما جردت كتب التفسير من الأسانيد، وحينما أصبح المفسر كحاطب ليل ينقل من الكتب بلا أسانيد، فوقع الأحاديث الموضوعة والإسرائيليات في كتب التفسير. فالحافظ ابن جرير والإمام ابن جرير يسند ويأتي بالأسانيد، فلذلك كتابه يعتبر مرجعا من مراجع المرويات في التفسير. والحقيقة أن كتاب ابن جرير هو أول كتاب جمع بين الرواية والدراية في تفسير شامل من الفاتحة إلى الناس في تفسير مستقل. تقدمه وسبقه مؤلفون في التفسير لكن ما جمعوا جمعه، ولا استوعبوا ما استوعب، ولم يكن عندهم تفسيرا كاملا شاملا كما حصل لابن جرير عليه رحمة الله. انفرد في الفقه بمذهب مستقل، يعني اختيارات له في الفقه، وليس أنه أسس مذهبا وقال لتلاميذي أنتم جريرية، لكن الخصوم دائما هكذا، إذا أعجب التلاميذ بشيخ وأخذوا يفتون بقوله أو يجلسون إليه ويلتفون حوله، قيل ألبانية، قيل وهابية، قيل كذا، وهذا كله من باب الغمز وقالة السوء عياذا بالله. وإلا فابن جرير أسمى وأرفع من أن يشكل مذهبا مستقلا ينتمي إليه ويكون أتباعه يتعصبون لرأيه. وهذا يدل على أن ابن جرير عليه رحمة الله كان إماما مجتهدا، له اجتهاداته وله ترجيحاته وله اختياراته. فيقول انفرد في الفقه بمذهب مستقل وأقاويل واختيارات، وله أتباع ومقلدون. طبعا مقلدون، هذه أيضا نقول أن ابن جرير من الأئمة الذين ينهون عن التقليد، وكما هو معلوم فقد نهى الأئمة عن تقليدهم، والإمام الطحاوي يقول لا يقلد إلا جاهل أو غبي، فالتقليد مذموم حتى لكبار الأئمة. فإذا كان التقليد مذموما منقوتا في العصور المباركة، في العصور الخيرة، في أيام أئمة الموسوعيين، إذا كان التقليد ممقوتا عند مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وابن جرير، فهو من باب أولى أن يكون ممقوتا في هذه العصور. ولقد رأينا من شيوخنا عليهم رحمة الله التأكيد الشديد والتحذير الأكيد من التقليد. فشيخنا عليه رحمة الله إمام هذا العصر كان يعني من أكثر العلماء الذين أثر عنهم ذم التقليد والتحذير من التقليد، والناظر في مقدمات كتبه وفي ثنايا كتبه يعلم ذلك، خصوصا الكتاب الماتع صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الذي نفع به هذا الكتاب، نفع الله به الخلائق. بل إن كثيرا من الذين كانوا في تيه وانحراف عن المنهج هداهم الله حينما قرأوا هذا الكتاب. قال عنه ابن الخطيب، يعني الخطيب البغدادي، جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره. إنك قد لا تعجب حينما ترى عالما متبحرا مثلا في الفقه، لأنه قد أفنى عمره في هذا التخصص، لكنك تعجب أشد العجب، ولا عجب من أمر الله ومن رحمة الله ومن كرم الله حينما تجد عالما قد جمع وأصبح إماما في علوم شتى، فتراه إماما في الفقه وفي الحديث وفي التفسير وفي الفرائض وفي العلم العلوم الأخرى الكثيرة. هذا شيء يدلك على فضل الله عز وجل. جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره. قال ابن خزيمة، ابن خزيمة هو صاحب كتاب التوحيد، ما أعلم على أدين الأرض أعلم من محمد بن جرير. فإذا محمد بن جرير بشهادة أئمة عصره أنه كان أعلم أهل الأرض. طبعا ابن جرير سافر في اليوم الذي وطأت قدماه بغداد توفي الإمام أحمد، وإنما خرج إلى بغداد ليلتقي بالإمام أحمد رضي رحمه الله، فلا ما أن وصل إلى بغداد حتى نعي إليه الإمام أحمد عليه رحمة الله. قال السيوطي إنه رأس المفسرين على الإطلاق، أما عن كتبه ومؤلفاته فهي كثيرة، ومنها كتابه القراءات وقلنا إنه مفقود، ومنها كتاب الغرائب والتنزيل وكتاب العدد وكتاب في التفسير اللي هو لعله يشير إلى هذا، وتاريخ الرجال اللي هو تاريخ الأمم والملوك الصحابة والتابعين، ولطيف القول، وله كتاب اسمه الخفيف، وله كتاب اسمه التبصير وقد طبع أخيرا التبصير في أصول الدين، وله كتاب تهذيب الآثار وغير ذلك من الكتب. أما أبرز ما يتميز به كتابه اللي هو جامع البيان عن تأويل آية القرآن، والذي لم يؤلف قبله ولا بعده مثله في موضوعه، ولا يزال المفسرون عالة على تفسيره في التفسير بالمأثور. يعني إذا ذكر التفسير بالمأثور فتفسير جامع البيان يكون في المرتبة العليا، يكون في المقدمة. ويتميز تفسيره بمزايا ذكرها العلماء. أول هذه المزايا أنه يعتمد على التفسير بالمأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين. ذكرنا إخواني أن التفسير بالمأثور تفسير القرآن بالقرآن والسنة، أو تفسير القرآن بالقرآن والقرآن، ثم القرآن والسنة، ثم القرآن وأقوال الصحابة، ثم القرآن وأقوال التابعين. وأيضا الاعتناء بلغة العرب المقتضى من الشرع. ثانيا أنه يلتزم بالإسناد في الرواية، أنه يروي بالأسانيد. ثالثا أنه يعتني بتوجيه الأقوال والترجيح، يعني ليس هو فقط جماع قماش كما فعل السيوطي في الدر المنثور مجرد روايات، لا، هو هذه الروايات يمحصها، ربما يتكلم على بعضها يرجح بعضها، يقدم بعضها على بعض، يرد على أقوال ضعيفة. فإذا هو يوجه هذه الأقوال ويبين الصحيح منها من الضعيف. كذلك أنه يعتني بوجوه الإعراب، يعتني بوجوه الإعراب، وهذا يدل على تبحره في اللغة واللسان والنحو، وهو دقيق الاستنباط للأحكام الشرعية من الآيات. فتفسيره أيضا يعتني بالأحكام الشرعية ويعتني بالمسائل الفقهية. وهذا التفسير كان مفقودا إلى فترة قريبة، عثر عليه في وقت إلى وقت قريب، عثر على نسخة مخطوطة عند أحد أمراء حائل وهو حمود بن عبيد الرشيد، فطبع على هذه النسخة في 30 جزءا، ثم نقح بعد ذلك وطبع أخرى سنة 1900 و1000، ثم صورت هذه الطبعة عدة مرات. حاول الشيخان الشقيقان محمد شاكر أن يقوم بتحقيق هذا الكتاب، وقد شرع فيه، ولكن للأسف لن ينتهيا من العمل ولن ينهيا هذا العمل. فقام بتحقيق الكتاب والتعليق عليه ومراجعته وتخريج أحاديثه، وصدر منه 16 جزءا حتى نهاية الآية 27 من سورة إبراهيم، ثم توقف العمل. لعل العمل توقف بسبب وفاة الشيخ أحمد المحدث أبو الأشبال أحمد محمد شاكر، الذي كان يعني محدثا فذا في زمانه، ورأينا شيخنا عليه رحمة الله يثني عليه كثيرا، وإن كان يعني ينقده بأنه متساهل في التصحيح والتضعيف. والمعروف أن أحمد شاكر عليه رحمة الله أيضا اشتغل في تفسير ابن كثير ولم يكمله. فهذا يحتاج من طلاب العلم ومن الأقوياء في علم الحديث أن يشمروا عن ساعد الجد ويكملوا ما بدأ به هؤلاء العلماء. طبعا التفسير بتحقيق محمد ومحمود وأحمد محمد شاكر مطبوع ومتداول أيضا، لكنه ناقص التحقيق. النووي عليه رحمة الله أثنى على تفسير ابن جرير وقال: لم يصنف أحد مثله. وأبو حامد الإصفرائيلي هو الذي قال: لو سافر رجل إلى الصين، وكانت الصين زمان بعيدة بالنسبة لهم، واليوم يوجد بلدان أبعد من الصين، تراني أبعد من الصين. فالآن مع وجود الطائرات ما عادت الصين بعيدة، لكنهم كانوا يجدون مشقة في أسفارهم ويعتبرون أن الصين هي أبعد البلدان. فهذا إشارة إلى تجهم المشاق، وأن الإنسان لو بلغ منه الجهد والمشقة أن يسافر إلى الصين ليحصل على هذا التفسير لم يكن ذلك كثيرا عليه. لكن من فضل الله علينا وعليكم وعلى طلاب العلم أن الكتب تأتي إلينا مشحونة، والمكتبات الحمد لله زاخرة مليئة. ما عاد الرجل يسافر ويشد الرحال ليحصل على كتاب، ما عليه إلا أن يرسل رسالة بالإيميل على الانترنت أو بالفاكس، فيرسل له مشحونا فيأخذه بيده ويتمتع به وينتفع منه مقابل مبلغ من المال، مهما كان كثيرا فهو قليل في الحصول على هذا الكتاب. تصور الجهد والمشقة التي تحتاجها إذا ما شددت الرحال لنسخ كتاب أو مخطوط، كل هذا هل يقدر بثمن؟ الآن الحمد لله فهذه نعمة عظيمة أن يسر الله عز وجل وسهل العلم، بل الآن مكتبات كاملة تجدها على أقراص، على أقراص، تفتح تدخل على الانترنت على مكتبة الكونغرس مثلا، المكتبة مثلا أي مكتبة مشهورة في العالم، تدخل وتتصفح المخطوطات وتتصفح الكتب، وهذا كله نعمة عظيمة ينبغي أن تستغل أحسن استغلال. أما شيخ الإسلام ابن تيمية فقد أفاد من تفسير ابن جرير وأثنى عليه كثيرا، قال: وأما التفاسير التي في أيدي الناس فأصحها تفسير محمد بن جرير الطبري، فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة، وليس فيه بدعة، ولا ينقل عن المتهمين يعني بالرواية كمقاتل ابن بكير والكلبي. فهو إذن بن جرير عليه رحمة الله لا يروي عن المجروحين ولا عن المتهمين بالكذب، فصان كتابه من الاعتماد في الرواية على المجروحين والمتهمين، ولذلك كان كتابه أصح كتاب في التفسير بين يدي الناس. لكن ربما زهد به أكثر الناس بطوله وكبره، أقول أكثر الناس من العامة يعني، فللأسف الآن الناس فتنوا وضللوا فلا تجد مكتبة إلا ظلال القرآن تفسير. طب وين أين ابن جرير؟ أين ابن كثير؟ لبسوا على الناس لأنه هذا هو التفسير الذي لم يؤلف قبل ولا بعده. أين ابن جرير؟ ابن جرير لا شيء عندهم مع في ظلال القرآن. ابن كثير لا شيء. هذا هو التفسير الذي ينبغي على الأمة أن تعكف عليه وأن تفهم كتاب الله من خلاله. فللأسف ضلوا وأضلوا، مع أن هذا الكتاب أصل من أصول التفسير عياذا بالله. في وقت معنا 10 دقائق، إذن الوقت سبحان الله. فنأخذ الآن إخواني كتاب الزمخشري كنموذج من نماذج التفاسير البدعية، التفاسير البدعية والتي فسرت القرآن بالرأي المذموم. التفاسير كثيرة وكثيرة جدا، وحقيقة يعني هذه الدورة المعتصرة لا تفي يعني جزء يسير من هذه المادة، فهذه المادة تحتاج حتى يحيط بها الطالب علما إلى لا أقول سنة بل سنين. فمن التفاسير البدعية التي اعتمدت الرأي المذموم تفسير الكشاف للزمخشري، واسمه الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. يعني هذا أول عقدة طول اسم هذا الكتاب، ولذلك ما يحفظ إلا الكشاف وكثير. نعم. المؤلف أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري، عقيدته الاعتزال، رأس من رؤوس الاعتزال ورأس من رؤوس الضلال، والعجب أنه ملقب بجار الله لأنه قال جاور في مكة. والأعجب من هذا أنه ألف هذا التفسير في بيت الله الحرام أو قرب بيت الله الحرام، بل في بيت الله الحرام لأن مكة حرم، ألف هذا التفسير في 7 سنين وملأه غمزا ولمزا وطعنا في أهل السنة والجماعة واستهزاء وسخرية، ووضع عقائد الاعتزال بطريقة ماكرة خبيثة في كتابه. والعجب أن أكثر من ألف في مناهج المفسرين قد فتن بصاحب الكشاف لقوته في البلاغة واللغة والنحو والتصريف، وهذه فتنة حقيقة إخواني، هذه فتنة. حينما ترى إنسان بارع في المنطق والبيان، خطيب يسجع كسجع الكهان، تفتن به أو تفتن به العامة ولا تنظر إلى منهجه وإلى عقيدته، وهذه مشكلة من المشكلات. ولذلك هؤلاء الذين عياذا بالله ادعوا النبوة، يعني فتنوا بأن الله عز وجل آتاهم شيء من البيان وشيء من البلاغة فتنة لهم. فلقب بجار الله، ولد 67 و400 في زمخشر من قرى خوارزم، تلقى العلم، رحل إلى مكة وألف فيها تفسيره الكشاف، ثم عاد إلى جرجان خوارزم وتوفي فيها. يعني ربنا عز وجل جعل موته في أرضي هناك 38 و500. لا شك أنه، وهذه أيضا لا شك أن الزمخشري متمكن في اللغة، لكن أيضا تمكنه في اللغة جعله يتطاول على القراءات ويطعن في القراءات، ولعل هذا يعني هذه العدوى عياذا بالله أصابته من ابن جرير بقصد أو بغير قصد، وإن كان هو يطعن في هذه القراءات مع طعنه في عقيدة المسلمين، لكن ابن جرير من العلماء الذابين المدافعين عن عقيدة أهل السنة والجماعة. ولذلك قال هو من أئمة اللغة البارزين، وكان حنفي المذهب معتزلي الاعتقاد. وهذا التناقض عجيب، تجد الإنسان يقول لك أنا حنبلي المذهب لكن أشعري العقيدة، كيف؟ إذا قلدت الإمامك في الفروع لما لم تقلده في الأصول وقد كان سنيا سلفيا؟ فكثير من أرباب المذاهب يقول لك حنفي المذهب ما تريد العقيدة، حنفي المذهب كما هنا معتزل العقيدة. هل كان أبو حنيفة يقر عقيدة الاعتزال؟ فما دام قلدت في الفروع من باب أولى أن تقلد في العقيدة التي هي أصل، والتي من انحرف عنها عياذا بالله خسر الدنيا والآخرة. لو الإنسان انحرف في منهجه في الفروع في الأحكام، يعني أخطأ أو خالف الصحيح، فيرجى له النجاة. لكن أن يخالف عقيدة المسلمين، عقيدة أهل السنة والجماعة، ويطعن فيها ويستهزئ من أهل السنة والجماعة، فهذا لا شك أنه على خطر عظيم عياذا بالله. فيقول معتزل الاعتقاد بل كان يفتخر يتفاخر وكان يعني يتباهى بأنه معتزلي. وهكذا أذنابهم الآن، واحد من أذنابهم يقول لك فلان المعتزلي، تشابهت قلوبهم. إذا كلمك أو اتصل يقول لك فلان المعتزلي، كأنهم يعني قد ضمنوا الجنة، وكان الاعتزال أصبح هو الصراط المستقيم وما هو إلا الضلال المبين عياذا بالله. بل كان يجاهر بنسبته إلى الاعتزال ويدعو إليه. ولذلك قال ابن الإمام البلقيني عليه رحمة الله: استخرجت من الكشاف اعتزالا بالمناقيش. المناقيش هي الملاقط الدقيقة التي تخرج الشوك، وإذا شيك فلن تقش. هذه المناقيش يعني الملاقط التي تستخرج بها الأشواك الصغيرة. فيعني من شدة خبثه ومكره، وكيف أنه كان يدس الاعتزال في تفسيره. فمثلا عند تأويل قول تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال فناظرة إلى نعيم الله، مش ناظرة إلى وجه ربها الكريم كما هو يعني عقيدة المسلمين. فألف كتبا منها الفائق في غريب الحديث والمفصل وربيع الأبرار والأحادي. اعتنى في تفسير بيان وجوه الإعجاز القرآني وإظهار جمال نظم وبلاغته، وتميز حتى كان مرجعا في ذلك، خلا تفسيره من الحشو والتطويل وإرادة الإسرائيلية إلى القليل، وهو لا يستشهد بالأحاديث إلا قليلا. لكن من أشد ما يؤخذ على تفسيره وبه يذم، ولذلك يحذر منه العامة، وطلاب العلم يكونوا على حذر منه، فإن اقتنوه فإنما يقتنوه من أجل معرفة ما فيه من انحرافات والتحذير منه. ملأ تفسيره بعقائد المعتزلة والاستدلال لها وتأويل الآيات وفقها، وكان يدس ذلك دسا لا يدركه إلا حاذق، وهو شديد على أهل السنة والجماعة، يذكرهم بعبارات الاحتقار ويرميهم بالأوصاف المقلعة، ويمزج حديثه عنهم بالسخرية والاستهزاء. ولهذه الأمور وغيرها نبه كثير من العلماء إلى أخذ الحيقة والحذر عند المطالعة في تفسيره أو النقل منه. قال الذهبي مؤرخ الإسلام صاحب السير والعبر وميزان الاعتدال وغيرها، محمود بن عمر الزمخشري المفسر النحوي صالح، أي صلاح هذا؟ إذا فسدت عقيدته فهو طالح، لكنه داعي إلى الاعتزال أجارنا الله، فكن حذرا من كشافه. فإذا إخواني هذه يعني نموذج من التفسير بن المأثور وآخر من التفسير بالرأي المذموم، ونكتفي بهذا القدر ونجيب على سؤال واحد. يقول: نرجو سرد كتب التفسير المأثور، فقد ذكرت الطبري وتوقفت من انتقلت للتفسير. تفسير التفسير المأثور ابن جرير عالم التنزيل البغوي ابن كثير، والترتيب طبعا ليس حسب السنوات وإنما حسب ما يعلق في الذهن، وإن كان ابن كثير يقدم على البغوي حقيقة. ثم كذلك تفسير الثعلبي الكشف والبيان، وإن كان هذا قد ملئ بالأحاديث الضعيفة. ذلك من التفاسير السلفية بالأثر تفسير أبي المظفر السمعاني، وقد طبع أخيرا وطبعته دار الوطن، وهو يقع في 6 مجلدات، وهو تفسير يذب عن عقيدة السلف وله منهج جيد، ولكنه يسوق الأحاديث بالمعنى. كذلك من التفاسير النافعة حاسن التأويل، كذلك تفسير تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي، فهذه من أفضل التفاسير التي تعتمد التفسير بالأثر. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم.